الزرتين نقول في بعض الكلمات إن شاء الله تعالى مو مشاكل. شو تقول شيخنا؟ ما يخالف قبول؟ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. في بعض كتبي وهو وصايا ونصائح للخطباء وطلبة الحلقة الشريف على كل من وجده فقد وجده ومن لم يجده فأمره إلى الله. قلنا هناك أن مقومات شخصية طالب الحوزة أو أي شخص متفدي لمسؤولية الاجتماعية لها مقومات ثلاث. أولا أو قل محاور ثلاثة لشخصية. أولا المحور العلمي وهو ما تتكفل الحوزة بإعطاء فقه وأصول ولغة ومنطق وإلى آخره. ثانيا المحور الأخلاقي وهو تعبه على تهذيب نفسه وتطهير قلبه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. والمحور الثالث هو محور الوعي الاجتماعي، يعني أن يكون رجلا واعيا مهتما بأمور مجتمعه، لا بصيرة بالأمور، ملما بالظرف الذي يحيط به. هذا هو المحور الاجتماعي. وكما نعلم أن المناهج الحوزوية إنما تتكفل بالمحور الأول وهو المحور العلمي على مناقشة فيه. أما المحوران الآخران فكأنهم متروكان إلى نفس جهد الشخص، فإن حقق فيهما شيء فهو وإلا فلا. فلذلك كانت مسؤوليتنا كبيرة في أن نسد هذه الثغرة قدر الإمكان، وهما المحوران الثاني والثالث، يعني محور الأخلاق ومحور الوعي الاجتماعي. لكن عقد درس خاص لهذين المحورين قد لم تحن فرصته بعد، فإذا لا بأس أن نستغل المناسبات الدينية لأن نقول بعض الكلمات في هذين المجالين. ونحن نعيش ذكرى عيد الغدير، فإذا هذه فرصة ثمينة وجيدة أن نقول بعض الكلام. إن الإمامة وولاية أمر الناس ضرورة اجتماعية لا يختلف فيها اثنان، وقد أطبق عليها جميع العقلاء، ولا يمكن لحياة المجتمع ونظام معاشه أن يستقيم بدون إمام ورئيس يدير شؤون الأمة. وقد أجمع علماء الإسلام على ضرورة وجود إمام. فريقين طائفتين ما في نزاع في الإمامة بين السنة والشيعة، وإن من النزاع وين؟ في الصغرى. وقد أجمع علماء الإسلام على ضرورة وجود إمام، وإذا كان بينهم خلاف بين الطائفتين ففي الصغرى أو في التفاصيل والتطبيق لا أكثر ولا أقل. فأبناء العامة يقولون بالشورى أو الأمر لمن غلب كما موجود في بعض كلماتهم، ونحن الخاصة نقول أنها بالنص. وإلا الفريقين متفقون على أنه لا بد من وجود إمام، ونحن نقول أنها بالنص وأنها حق لمن اجتمعت فيه شروطها، سواء سمحت له الظروف بالقيام بالأمر أو لم تسمع، كما في الحديث النبوي الموجود المشهور: الحسن والحسين إمامان إن قاما إن قاما بالأمر وإن قعدا وخذلتهم الظروف عن القيام بالأمر. وقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهو تعيين ولي الأمر بدقة، فكان لا يخرج سرية إلا عليها أمير مهما قل أفرادها. بل في الحديث: إذا خرج اثنان للسفر فليؤمر أحدهما. يتجد ضرورة إذن أن يكون لكل تجمع أمير ولو كان اثنين فقط. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزوة لا يترك المدينة بدون خليفة له، بل روي في حديث: إمام فاسق خير من عدم إمام. لأنه هذا الإمام ولو كان فاسقا به تحفظ الثغور وتقوم مصالح العباد، وجوزوا كما أخذنا في كتاب المكاسب، وجوزوا على الإسلام دفع الزكاة والخراج إليه إلى الإمام، وجعلوها مبرئة للذمة كأنها واصلة إليهم عليهم السلام. لذا كان من مسؤوليات حامل الرسالة أي رسالة، ومنها رسالة الإسلام التي نحن بصددها أي رسالة، لذا كان من مسؤوليات حامل الرسالة ووظائفه بل أهمها على الإطلاق تعيين الخليفة والإمام البديل لعدة مصالح مهمة. والقرآن يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكنا سأسى بكل تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الأمر. فنحن عندما نقرأ ليس حدثا تاريخيا نمر به مثلا او لانه عقيده من عقائدنا، لا وانما من الاهداف الاخرى التاسي به. والعاقل يفهم قولة يقول والامام البديل لعده مصالح مهمه. اولا ديمومه الرساله واستمراريتها في اداء دورها، هاي ما هي المصالح؟ في ضرورة تعيين الإمام البديل عندما يغيب حامل الرسالة عن الساحة على عدة مصالح مهمة. أولا ديمومة الرسالة واستمراريتها في أداء دورها، فإن أي رسالة مهما كانت تمتلك من نقاط قوة كرسالة الإسلام، كل نقاط القوة مستجمعة بها صحيح على العين والرأس، فإنها تنتهي بنهاية صاحبها. وإحنا شفنا الديانات السابقة المسيحية منها رفع سلام الله عليه المسيح، منا أصبح إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل كلا، ولم يبق من الدين المسيحي إلا اسمه. هو بعد كيف إذن لدين الإسلام اللي وحي خالد يرجى له أن يكون إلى يوم القيامة؟ فإن أي رسالة مهما كانت تمتلك من نقاط قوة كرسالة الإسلام، فإنها تنتهي بنهاية صاحبها إلا أن يواصل الطريق من هو جدير بحملها. فهي المصلحة الأولى في ضرورة تعيين البديل، ديمومة الرسالة واستمراريتها. المصلحة الثانية قطع الطريق أمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإلهي بتعيين البديل، حتى بعد ماكو واحد يقول آني وآني، عين البديل خلاص. ثانيا إذا قطع الطريق أمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإلهي، فإن الإمرة والزعامة خصوصا الزعامة الدينية بما لها من قدسية وهيبة وجاه من أهم ما تنزع إليه النفس الأمارة بالسوء. ففي الحديث آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الجاه، يصل الى مرحلة الصديقين قد مرحلة متقدمة ومع ذلك يبقى حب الجاه في نفسي موجودة. فاذا المصلحة الثانية قطع الطريق امام غير المؤهلين، اذا سيكون المتربصون بها بالزعامة وخصوصا الزعامة الدينية سيكون المتربصون بها كثيرين، والحالمون بها والساعون الى تحصيلها اكثر. فالمصلحة الثانية إذن في تعيين البديل هي قطع الطريق أمام الحالمين غير المؤهلين بها. المصلحة الثالثة صيانة الأمة من التشتت وحمايتها من التمزق، فإن من شأن تعدد المتصدين لهذا المنصب أن تتعدد الأحزاب والفرق الموالية لهم، وكل يجر النار إلى قرصه فيتمزق أمر الأمة وتصبح طرائق قددة، وها هي الأجيال بعد الأجيال تدفع ثمن هذا التيه والضياع، وآل أمرها إلى الانحلال. ولو كانت جرت ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، لكن على كل لم يؤمنوا فتسم بهذا الأمر الجليل وهو تعيين أن عليه السلام بديلا في الخلافة، فضاعت منهم هذه البركات والنعم. لذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن التشتت والتباعد عن حبل الله يؤدي إلى ذهاب الريح الدولة طبعا وذهاب الكيان. واعتصموا بحبل الله، ما هو حبل الله؟ يجي حديث شريف يشرحه وفي نفس القرآن موجود، لكن حقيقة ما كلش حافظ الآية، بس حديث هذا في بالي مضمونه. وحبل الله المندود إلى الخلق هما الثقلان، كتاب الله وأهل بيت نبيه صلوات الله عليه أجمعين كما دلت عليه النصوص الشريفة. فمن الاعتصام بحبل الله اللي هو القرآن وإمامة أهل البيت يحفظ قيام الأمة من التشتت ومن الضياع. هذه هي المصلحة الثالثة إذا في تعيين الإمام البديل. وقد أشارت الزهراء سلام الله عليها إلى هذه الفكرة المهمة في خطبتها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، فقالت وجعل إمامتنا نظاما للملة، أي أن الإمام أمر تنتظم حول الأمة ويحفظ قيامها. المصلحة الرابعة في تعيين الإمام البديل أن حامل الرسالة أي رسالة ومنها رسالة الإسلام لا يستطيع أن يستمر بمشروعه حتى النهاية ويقدم كل ما عنده قبل أن يطمئن إلى وجود البديل، لأنه قبل ذلك يخشى على مستقبل الرسالة. فإذا أحرز اجتماع الشروط في شخص آخر استطاع أن يتقدم بلا تردد أو خوف على مستقبل الرسالة. هذا الخوف الذي أشار إليه نبي الله موسى عليه السلام، وخوف موسى لم يكن كخوفنا خوفا مذموما، طبعا النبي كريم من أولي العزم، بل كان خوفه محمودا، فخوفه كان على مستقبل الرسالة أن يقتل وتضيع الأمور سدى. لذا كان أول دعاء له نبي الله كريم موسى عليه السلام ماذا؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري. فإذن هذه هي المصلحة الرابعة في تعيين الإمام البديل. هذه أمور يدركها كل عاقل، ويزداد الأمر وضوحا كلما ازدادت أهمية الرسالة كدين الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين من الجن والإنس أجمعين. بعد، وكلما تعاظم منصب الشخص الراحل والغائب عن الساحة، قد يغيب رب الأسرة صح يتحمل مسؤولية في أن تترك الوصية شرعها الإسلام مثلا، فقد يغيب رب الأسرة فلازم ينصب ولي قيم حسنا لا عنده قاصرين. عندما يزداد مسؤوليته كأن يغيب افترض وكيل مرجع ديني في منطقة معينة، كيف يخلي مثلا وكيل آخر بديل؟ فكل ما تتعاظم الموقع والمنصب تتعاظم المسؤولية في نصب البديل. وكلما تعاظم منصب الشخص الراحل والغائب عن الساحة، وأشرف موقع هو إمامة المسلمين وولاية أمورهم، فكيف لا تتناوسه المطامع وتتجاذبه الأهواء؟ ثم إذا كان هذا الأمر هل جد واضح؟ أفمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجهل هذه الأمور الواضحة وهو المتصل بسبب إلى الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فكيف يقال ترك أمر الأمة دا؟ هل رسول الله غافل عن هذه الأمور التي لا يسأل عنها أبسط إنسانين؟ أم يقال أنه صلى الله عليه وآله وسلم فوجئ بأجله قبل أن يفكر بمستقبل الأمة وقبل أن يستعد لتهيئة البديل مهما كان شكله أو صيغته، وهو الذي مع نفسه؟ هذا ما احتمال مرتوب طبعا أنه فوجئ، قد يقال يعني فوجئ بأجله قبل أن يفكر بمستقبل الأمة وينصب البديل، لكن هذا غير وارد في حقه. بل ذاكر هذا الشيء يأتي إن شاء الله، ذاكر هذا الشيء. وهو الذي نعى نفسه مرارا وصرح بقرب وفاته في حجة الوداع، وحينما قال إن جبرائيل كان يعارضني بالقرآن في السنة مرة وعارضني في هذه السنة مرتين، ولا أظن ذلك إلا لدنو أجلي. إذا لم يكن مفاجئا، أنا سأبتر إن شاء الله على أن كلامي هذا وفق المقاييس الطبيعية، فنلغي اعتقادنا أن الكلام عام حتى ويا الطوائف الأخرى، فخلنا نلغي قضية اعتقاداتنا مثلا، وإن كان بعض يشاركون هي ثابت معدل، خلنا نحتبيه في الحسابات الطبيعية ونشوف الأمر إلى ماذا يؤدي حتى تكون حجة أبلغ. أم يقال أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حريصا على الأمة ولا مهتما بأمرها، فلتواجه قدرها بنفسها ولو آل أمرها إلى الفناء ولتذهب أتعابه سدى؟ هل يمكن أن يكون هكذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وهذا لا يصدر من أبسط الناس، فالرائي لا يترك غنمه إذا خرج لحاجة أو سفر حتى يعين لها راعيا ولم يفعلها، هاي قضية ترك الأمة سدى ولم ينصب بدينا له، ولم يفعلها الخلفاء من بعده، فالأول نص على الثاني، وهو يخشى الله في أن يلقاه ولم يولي على الأمة أحدا، هكذا يقول. وجعل الثاني الأمر شورى بين ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كانوا أحكم من رسول الله أم كانوا أبصر بالأمور منه أم كانوا أحرص على الأمة منه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل العقلاء وسيد الحكماء وهو يرى بعينه الأخطار المحدقة بالأمة من الداخل والخارج؟ ففي الداخل كان المنافقون والمرجفون في المدينة بنفس القرآن والقائلون ليخرجن لعز منها الأذل، وقد ازدادت شوكتهم هؤلاء المنافقين بعد الفتح حيث استسلم، ولا نقول أسلم، حيث استسلم الكثير منهم رضوخا للأمر الواقع لا عن قناعة بالإسلام، وكانوا يعارضون تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا وينتقدونه ويشككون في صحة أفعاله، والشواهد على ذلك كثيرة، مقام لا يسع في بيانها، بس إشارة كلكم صلى فضلاء وخطباء وهذه الحادثة التاريخية في ذهنكم، كما في صلح الحديبية من يقول للرجل لماذا نعطي الدنيا من أمرنا، عجيب يقول هذا لرسول الله، ورزية الخميس الذي يقول إن الرجل لا يهجر، كانوا يفارعون ويواجهون بالاعتراض حيث قالوا عنه صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يهجر، وتخلفهم عن جيش أسامة رغم لعنه صلى الله عليه وآله وسلم للمتخلفين عنه، هذه الأخطار كلها وهو موجود حي، إذن بعد غيابه كيف يكون الأمر؟ ويترك الأمة التداء، مضافا إلى أمر آخر كنا نلتفت له، مضافا إلى أن الانتشار السريع للإسلام وقصر فترته بالنسبة لعظمة الوظيفة التي جاء من أجلها، وهي نقل الأمة من حضيض الجاهلية وظلماتها إلى نور الإسلام وسعادته، ترى أكثر الانتشار الواسع للإسلام كان بعد الفتح. إذن أمر هؤلاء المسلمين في الرسالة سنتين، هل تكفي سنتين لنقل هؤلاء الأعراب من الجاهلية بكل تفاصيلها المشينة إلى نور الإسلام؟ لم تكن كافية. فهؤلاء يتركهم الرسول سدى، مضافا إلى أن الانتشار السريع للإسلام وقصر فترته بالنسبة لعظمة الوظيفة التي جاء من أجلها، وهي نقل الأمة من حضيض الجاهلية وظلماتها إلى نور الإسلام وسعادته، أدى إلى وجود قاعدة عريضة في المجتمع لم تصل إلى درجة كافية من فهم الرسالة واستيعابها والتفاعل مع تفاصيلها، وهم هؤلاء بسبب نقص التربية التي لاقوها، وهم معرضون للانهيار والهزيمة مع أول امتحان يواجههم في حالة غيابه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما وقع فعلا حين ارتدت الجزيرة ولم يبقى على الإسلام إلا تلك السلة القليلة في المدينة المنورة التي عرفتها التجارب وصلبت عودها الامتحانات المتتالية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأخطار إذن التي كانت محدقة بالمجتمع من الداخل ومن الخارج، كان هناك المتربصون بالإسلام شرا الذين أعيتهم الحيل في القضاء عليه، حيث بدأوا تعرف تاريخ محاولات للقضاء على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بدأوا بتعذيب أصحابه في أول الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حاصروه في شعب أبي طالب اقتصاديا واجتماعيا، ثم تآمروا على قتله فهاجر إلى المدينة وبات علي عليه السلام في فراشه، ثم جهز الجيش لقتاله فلم يصلحوا في شيء، ولم يبقى أمامهم إلا نهاية حياته لتموت دعوته بموته، بل حاول بعضهم فعلا اغتياله كما اتفق رؤساء بني عامر موجودة في السير تقرؤوها، اتفقوا على قتله جاءوا للمدينة. زين بعد وما جرى في سفح الجبل في خروجه لغزوة تبوك، هؤلاء المنافقين الذين علم أسماءهم إلى حذيفة بن اليمان. وفي الخارج كانت أيضا، والأخطار من الخارج بعد، كانت أيضا الدولتان الرومية والفارسية اللتان بدأتا تفكران جديا في أمره صلى الله عليه وسلم، بعد أن غطى نوره الجزيرة كلها من اليمن جنوبا إلى تخوم الشمال والعراق شمالا، بل إنه صلى الله عليه وسلم بدأ التحرش بالدولة الرومية في معركة مؤتة وغزوة تبوك، وأرسل الرسائل إليهم، رسالة أرسلها اليهود يدعوهم إلى الإسلام بلهجة الواثق بالنصر والمستعلي عليهم. هذه كلها مبررات تفكيرهم الجدي بالقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته. كل هذه المصاعب من الداخل ومن الخارج اللي أشرنا إليها على نحو رؤوس أقلام فقط ومن الوقت لا يسع، كل هذه المصاعب والتحديات التي تواجه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت نصب عينيه، وهو صاحب القلب الرحيم الذي نذر حياته لله تبارك وتعالى ولإصلاح الإنسانية وإنقاذها من الظلمات إلى النور. وقد وصفه القرآن الكريم ماذا قال؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فإذا كان هذا وصفه صلى الله عليه وسلم والأمة أمام هذه الأخطار التي تتهددها، قال من المعقول أن يترك أمر الأمة سدى؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكيف يترك أمر الأمة سدى؟ فهذا الاحتمال إذن، وهو أنه لم يعين خليفة وبديل، هذا احتمال مرفوض قطعا. بقي احتمالان آخران لمستقبل الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تبنت كل واحد منهما طائفة من المسلمين. الأول وهو الذي التزم به العامة إيكال الأمر إلى الأمة نفسها، فهي تختار من تشاء، وهو مرفوض أيضا لعدة وجوه. الأول قصور الأمة عن بلوغ مثل هذه المرتبة وعدم وعي أكثرهم وانشغالهم عن تحمل هم الرسالة، كما عبر أحدهم ألهان الصف بالأسواق، ويسأل معروفة لبعض من تصدى منه لما سئل أنه ماذا سنتر يا رسول، قال ألهان الصف بالأسواق، إذا كان هذا مستوى من تصدى منه كيف يكل إليهم أمر تحديد الإمام الخليفة النائب. كما عبر احدهم الهان السبط بالاسواق ويقول بعضهم كنا نغتنم فرصة مجيء الاعراب يسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنتعلم احكام ديننا. هكذا كانت مستوى الامة. كيف يصل اذن اليها امر تعيين الامام؟ الوجه الثاني لرفض هذا الاحتمال عدم صدور شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوضح تفاصيل عملية الاختيار لو كان كما يدعون وشروطها واحكامها وضوابطها، بينما كان لا يقبل صلى الله عليه وآله وسلم عن بيان تفاصيل الاحكام الشرعية الاخرى ومسألة الامام اصلها واساسه. كل حكم شرعي ترد الحج مثلا لما نزل ولله على الناس حج البيت ذهب بنفسه حج وقال حجي كما احج، هنا قفوا في عرفات، هنا فعلوا كذا، هنا فعلوا كذا، كان يبين تفاصيل الاحكام الشرعية. لان فاذا كان الامر يريد يوصل الى الامة فهلا وقلنا قد خبر يبين الامام تفاصيل هذا الاختيار وما هي الشروط ومن هم الذين لهم اهلية الاختيار وهكذا، لم يصلنا شيء من ذلك ولو كان لبان كما يقولون. الوجه الثالث عدم التزام نفس الخلفاء الذين اعقدوه بهذه الفكرة، ولو كانت مثلا موكولة للامة لالتزم بها الخلفاء من بعده، ولو كان لها وجود هذه فكرة الاختيار كما يزعمون لبان امرها وظهر. الوجه الرابع ان هذا المنصب العظيم له منصب الامامة، اللي كما نسمع في ونقرأ في الآية الشريفة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل للناس إماما. ويفسرها الحديث الشريف في تفسير الآية تقول إن الله اختار إبراهيما عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا وابتلاه بكلمات فأتمهن ونجح في هذه الامتحانات فاختاره للناس إماما. هذا هو منصب الإمامة، فكيف يوكل أمره إلى الناس؟ إن هذا المنصب العظيم له مؤهلاته الدقيقة التي لا يعلمها إلا المطلع على الأسرار، ومن لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. لذا قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. وقد اشتهرت الكلمة التي كان يكررها كل من يطلع عن كتب عن سلوك أهل البيت عليهم السلام، ماذا كان يقولون؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. مرتكز في أذهان الناس أن هذا الموقع وهذا المنصب وهذه الرسالة الله تعالى هو الذي يختار لها من يشاء، مرتكز في أذهان. إذن هذا الاحتمال كما نرى أيضا مرفوض، ولم يبقى إلا الاحتمال الآخر، وقد تبنت مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وأرسى قواعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستوعبه الصفوة من أصحابه ودافعوا عنه وصرحوا به رغم الوعيد والتهديد ومضوا عليه شهودا وشهداء، وذلك بتهيئة الشخص البديل وإعباده ليكون مؤهلا لمواصلة وظائف ومسؤوليات الإمام بشكل تام وكامل وفاعل. وهذا الاحتمال يبدو طبيعيا في ظل الظروف التي عرضناها وفي ضوء القابليات والمؤهلات التي كان يحملها أمير المؤمنين عليه السلام. وأنا إلى هنا أتكلم وسط الحسابات الطبيعية المنظورة بغض النظر عن التخطيط الإلهي لكي يكون مقنعا للجميع. وتوجد في التاريخ وفي نصوص نهج البلاغة الشواهد الكثيرة على هذا الإعداد وهذه التربية التي بدأت منذ أول يوم خرج به أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الدنيا، حيث احتضنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام برعايته. كلها لو أريد مثلا أن يكون هذا كتابا تفصيليا تذكر الشواهد. أول ما ولد مسلم أخذ رسول الله حنته إلى آخر بعض التفاصيل، لما مر أبو طالب في ضيق ووزع أبناءه على عمومة ولد عمه كان علي عليه السلام من حصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها شواهد على الاحتضان والإعداد والتربية من أول يوم. وهذه التربية التي بدأت منذ أول يوم خرج به أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الدنيا، حيث احتضنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام برعايته. وأنا هنا أختار نصا واحدا من نهج البلاغة يصف فيه علي عليه السلام بنفسه هذه التربية وهذا الإعداد المتكامل للخلافة الإلهية. قال عليه السلام وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاير في كل سنة بحراء غار حراء، فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة، وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة من أول يوم من الرسالة. ولقد أدى عليه السلام دوره بنجاح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحسب الإسلام من الضياع، وكان وجوده بحق أمانا للأمة من الانحراف. وكان استعداد أمير المؤمنين عليه السلام لولاية أمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضحا لأصحابه قبل وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يصرح أحدهم أن عليا عليه السلام كان بيننا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالشمس بين النجوم، ويقول الآخر لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. ولم يكن النص الذي سنشير إليه، هذا قد مقترب نلتفت إليها، يعني من النص الذي جعل علي إمامه، أو النص هو الذي مثلا عين إمامة أمينس عليه السلام إماما قبل النص وبعده، هذا الكمال الذي كان يحمله، يعني على حكينا الأصولي أن النص معقول على ناحية طريقية وليس على ناحية الموضوعية والسببية، هكذا نلتفت إليه. يعني إذا جعلنا النص هو السبب في تعيين الإمام نشأت المناقشات، بل النص على ماذا يدل، وهل كان كذا وهل كان كذا. لم يكن النص هو الذي جعل علي عليه السلام إماما، علي إماما بما يحمل صفات الكمال قبل وبعد النص. ولم يكن النص الذي سنشير إليه وهو محل المناسبة نص الغدير هو الذي جعل من علي عليه السلام إماما وخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي هو الإمام بما حمله من صفات الكمال قبل النص، وإنما جاء النص للإشارة إليه عليه السلام ولتعريفه ولقطع العذر وإتمام الحجة على المخالفين ولحسم الموقف كما يقولون. إلى هنا يبدو ينتهي مقدار هذا الدرس، البقية إن شاء الله في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.